أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم طلبة العلم الشرعي مع لقاء متجدد إن شاء الله في مثل هذا الموعد من كل أسبوع مع فقه المعاملات. الحديث عن الفقه والحديث عن المعاملات بصفة خاصة نريد أن نقدم له الليلة بمقدمة تناسبه. الفقه أحبتي في الله هو الفهم، يقال فقه أو فقه إذا فهم ما يعرض عليه وما يخاطب به. والقرآن الكريم يحثنا على الفهم وعلى الفقه، ولهذا كثيرا ما نقرأ قول الله تعالى لعلهم يفقهون، لعلكم تفقهون، لعلكم تتذكرون، إلى آخر هذه المعاني. وقد استعملها القرآن الكريم بهذا المعنى العام في قول قوم شعيب لشعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. إذن فلا يمكن أن تفهم أو لا يمكن أن تفقه إلا إذا تدبرت فيما يقال لك وفيما يعرض عليك، وهذا في كل كلام. ولهذا لو تصورنا أن إنسان تكلم أمامنا بلغة لا نعرفها أو لا نحسنها، أقول لك هل تفهم شيئا؟ تقول لي لا. وأنت هل تفهم شيئا؟ أقول لك لا. لماذا؟ لأن الذي نسمع بلغة لا نعرفها، لا نعرف مفرداتها. فالفهم لا بد وأن يكون الخطاب الذي يعرض علينا فيه مما نفهمه ومما نتداوله وربما مما نتحدث به ونتكلم به. نجد أيضا في الحديث في هذا الباب من الناحية الشرعية نجد أن الفقه هو فهم دقيق. والفقه حينما نتحدث عنه نتحدث عنه باعتبار العلوم الشرعية، باعتبار كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ القرآن ونقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نتفاوت في الفقه بحسب تفاوتنا في معرفة أدواته. إذن فللفقه أدوات، من هذه الأدوات معرفة اللغة، ومن هذه الأدوات معرفة قوانين اللغة وقوانين الخطاب. الله سبحانه وتعالى حثنا على تعلم الفقه وحثنا على أن يكون في الأمة نفرا يهتمون به ويبرعون فيه، فقال ربنا تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لماذا يا رب؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن فربما يحتاج الناس إلى بذل الجهد في فهم الخطاب، ربما لا يستطيع كل أحد أن يفهم المطلوب من الخطاب بمجرد سماعه. ومن هنا كان الحرص على تحصيل الأدوات التي بها يكون الفقه وبها يكون الفهم. وربنا تبارك وتعالى يعلمنا أن التفقه يحتاج إلى نفرة، فلولا نفرة، والنفرة هنا بمعنى السفر والارتحال، الرحلة في طلب العلم وأخذ العلم عن العلماء والتحلق حول العلماء، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن لابد أن نتعلم وأن نأخذ بأدوات العلم وأدوات الفقه حتى ننفع أنفسنا وينتفع بنا غيرنا بفضل الله وهدايته وتوفيقه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الخير كل الخير في هذا الفقه. نحن جميعا نعرف هذا الحديث المتفق على صحته: من يرد الله به خيرا يفقهه، وفي رواية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودرسنا معكم أحبتي في الله في هذا المجال، في هذا الباب، باب التفقه في دين الله، وقناتنا ومناهجنا تسعى لهذا الهدف، نسعى من ورائها لهذا الهدف، هدف التفقه في دين الله، في كل دين الله. والفقه بهذا المعنى الواسع يشمل كل الدين، أمور المعتقد. وكان السابقون الأولون من الصحابة لا يفرقون في الفقه والفهم بين أصول الدين وفروعه، بل إنه مما يروى أن أبا حنيفة كتب كتابا في المعتقد، كتابا مختصرا سماه الفقه الأكبر، لأن الفقه الأكبر والفقه الأعظم هو فقه معرفة الله عز وجل، فقه توحيد الله عز وجل، فقه التعرف عليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، التعرف عليه والسعي في عبادته والسعي في مرضاته، هذا هو الفقه الأعظم وهذا هو الفقه الأكبر. ولكن لما تمايزت العلوم وتخصص العلماء كل منهم في فن، اختص علم الفقه بعلم الحلال والحرام، أي ما يجب على الإنسان فعله من العبادة أو المعاملة أو نحوها، وما يحرم عليه وما يجوز له. صار هذا عند المتأخرين هو الفقه، لكن الفقه عند المتقدمين هو الفقه في الدين في كل الدين. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هو بهذا المعنى الواسع، أن تكون فقيها في دين الله عز وجل ابتداء من أصوله، من أصول الدين، من أصول السنة، معرفة ما يحبه الله ويرضاه، معرفة أصول التعبد، معرفة البدع التي ينبغي أن نحذر منها وأن نحذر الناس منها. كل ما يتعلق بعلم الدين يتمايز الناس في فهمه ويتمايز الناس في فقهه، لكن الفقه بالمعنى الضيق أو بالمعنى الاصطلاحي الذي اقتصر على علم الحلال والحرام، على علم الأحكام الشرعية العملية، ما كان منها متعلقا بالعبادة وما كان منها متعلقا أو متعلقا بالمعاملة، هو الذي اختص بعد ذلك باسم علم الفقه، وهو الذي نتحدث فيه في لقائنا هذا إن شاء الله. ولقاؤنا ليس عن الفقه كله، ولكننا لأننا اقتسمنا كتابا واحدا على درسين متباعدين، فدروس الفقه في هذه القناة متنوعة ومتشعبة ومتعددة. فمثلا عندنا فقه الفرائض أو المواريث، وهذا ما يشرحه أخونا الدكتور أيمن خليل. عندنا نبذة مختصرة عن الفقه الوجيز، الكتاب المختصر الماتع الذي صنفه شيخنا الدكتور عبد العظيم بدوي ويعرضه من خلال هذه الشاشة المباركة. عندنا هذا الكتاب المختصر، وأنا حرصت أن آتي بهذه النسخة. انظر إلى هذه النسخة، أنا أقول لكل أخ ولكل أخت، لكل طالب علم، هذه النسخة التي تصلح أن توضع في جيب القميص، يستطيع الواحد منها أن يضعها هكذا في جيبه. هذه النسخة تتضمن أحاديث الأحكام التي سنشرحها في درسين من دروس هذه القناة، فقه العبادات لأخونا أبو بكر الحنبلي، وفقه المعاملات، وهو القسم الثاني من أقسام الفقه الذي سأشرحه في هذا الموعد من كل أسبوع. إذن لابد أن نتحدث عن هذا الكتاب وعن قسمي الفقه الذين سنتحدث عنهما في هذين اللقاءين. فقه العبادات، وهذا درس تعرفونه على خريطة القناة كما قلنا لأخونا الشيخ أبو بكر الحنبلي من نفس الكتاب، وفقه المعاملات الذي سأقوم أنا بتدريسه. هذه القسمة كان لابد منها لئلا نجد التعارض أو نجد الازدواجية أو نجد التكرار في دروس الفقه التي تعرض في هذه القناة المباركة، التي ربما تؤدي إلى الملال، إلى الملل وإلى عدم الانضباط والانتظام مع الدرس. العلماء حينما يصنفون في الفقه عادة ما يقدمون العبادات على المعاملات. لماذا؟ لأسباب كثيرة، منها مثلا أن العبادات أشرف من المعاملات، فالعبادة هي معاملتك مع الله عز وجل، صلاتك لله، صومك لله، أداء فريضة الزكاة تبتغي بها وجه الله، تحج البيت الحرام أو تعتمر عبودية خالصة لله عز وجل، بعكس المعاملات. المعاملات هي كيف تتعامل مع الناس، مع المسلمين ومع غير المسلمين. هذه المعاملات تنضبط بأحكام شرعية، تضبطها أحكام الشريعة، لكنها طبعا تأتي تالية للعبادات التي هي الأصل في علاقتك بالله عز وجل. هذه واحدة، فالعبادات أشرف من المعاملات. الأمر الثاني أن العبادة يحتاج إليها كل عابد، أما المعاملات أو بعض المعاملات فربما لا يحتاج إليها كثير من الناس، أو لا يحتاج إلى فقهها إلا هذه الطائفة التي تكفي الناس في أمور الدين. يعني مثلا نحن جميعا نتعرف على أحكام الفرائض والمواريث، نتعرف عليها عملا، إذا مات المورث وكنا نحن الورثة نسأل ما نصيبنا، هل لنا نصيب أم لا، وما قدر النصيب، نسأل أهل العلم فيقول لي نصيبك كذا، أنت سترث أو أنت لا ترث ونصيبك كذا، ويفصل لنا المسألة تفصيلا. نحن لا نعرف هذا التفصيل، لكن نأخذ هذا من كلام صاحب الفقه وصاحب العلم الذي يكفي الأمة، وهذا الفقه يعد من فروض الكفايات، وفقه المعاملات أكثره من هذا الباب، أكثره من هذا الباب اللي هو باب فروض الكفايات، لأننا نحتاج إلى أن نسأل أهل العلم فيدلوننا، بعكس فقه المعاملات الذي تحتاج إليه في كل يوم كالصلاة مثلا، أنت تصلي في كل يوم 5 مرات على سبيل الفرض، فإذا ما أضفنا النوافل فأنت تصلي أكثر من 17 ركعة فرائض ومثلها نوافل وربما تزيد، هذا باب واسع يتكرر معك في اليوم والليلة، تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى علم. لكن حينما تبيع، حينما تشتري، حينما تتزوج، حينما تطلق، حينما تؤجر، حينما تستأجر، حينما توكل، حينما يوكلك غيرك تكون وكيلا أو توكل غيرك ليكون وكيلا عنك، حينما ترهن، مسائل كثيرة في فقه المعاملات يتخصص فيها العلماء الذين يقومون بكفاية الأمة هذا الفرض، فإذا عرفه البعض سقط الإثم عن باقي الأمة. ولهذا الذي يقوم بهذا اللون من ألوان الفقه حصل الفقه كله، حصل فقه العبادات لأن عبادته لابد أن تقوم به، وحصل فقه المعاملات ليكفي غيره هم ما يعرض له في دينه. الناس يسألون ما حكم هذه المسألة، ما حكم هذا الشيء، هل هذا حلال، هل هذا حرام، هذه الشبهة ماذا أصنع معها، يرجعون إلى أهل العلم، وربنا تبارك وتعالى يقول في ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمر الثالث أن العبادات جاءت في الصلاة تفصيلا دقيقا. يعني مثلا أنا إذا أردت أن أصلي ماذا أصنع؟ أول شيء لابد أن أبحث عن شروط الصلاة، الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، فأعرف أن الصلاة لا تصح إلا بالطهور، إلا بالوضوء، فأسعى إلى الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إلى آخر الآية. أسعى إلى الوضوء، فكيف أتوضأ؟ هل أبدأ بغسل الكفين ولا كما جاء في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق؟ أجد هنا أنني مطالب أنني أتوضأ، ومطالب أنني أعرف ما الذي يجب علي في الوضوء. طب إذا كان الواجب علي أن أبدأ بغسل الوجه، طب غسل الكفين ما حكمهما؟ هل فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ونحن نتلقن هذا ونلقنه لأطفالنا الصغار، فنعرفهم كيف يتوضؤون، ثم كيف يصلون، ثم بعد ذلك نذكرهم بالدليل. فتجد أن فقه العبادة يتعلمه الكافة، لأننا جميعا مكلفون بأن نصلي، وطالما نحن مكلفون بالصلاة فنحن مكلفون بالطهارة، بالوضوء، ستر العورة، استقبال القبلة، كل هذه الأشياء. وأنا لم أدخل إلى الصلاة بعد، فإذا ما أردت أن أدخل إلى الصلاة أعرف أنني لن أدخل إلا إذا بدأت الله أكبر، بدأت بالتكبير، ثم أضع يدي اليمنى على اليسرى على الصدر، ثم أقرأ دعاء الاستفتاح، ثم أقرأ الفاتحة، ثم أقرأ ما تيسر من القرآن، ثم أركع، ثم أعتدل، ثم أسجد، ثم أعتدل. كلنا يصلي بهذه الطريقة، لكن يبقى لدى الفقيه ما يتعلق بأحكام هذه الصلاة تفصيلا. فالفقيه يقول لك دعاء الاستفتاح هل هو على سبيل الوجوب أم هو على سبيل الاستحباب؟ أنا تعلمت الصلاة وتعلمت أن في حاجة اسمها دعاء الاستفتاح فاستفتحت الصلاة، وربما لم أتعلم دعاء الاستفتاح فاستفتحت صلاتي بعد التكبير بقراءة الفاتحة، أنا هنا صلاتي صحيحة. لكن يبقى هنا أنني لا أعرف هل فيها نقص، هل فيها خلل، هل فاتها شيء من الكمال أم فاتها شيء من الأركان، ربما لا أدري. فيكون هنا أهل العلم الذين يعلموننا كيف نصلي على الوجه الذي يرضي ربنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى لنا وبين لنا فروض الصلاة وسنن الصلاة وهيئات الصلاة وكل ما يتعلق بالصلاة، فأخذه عنه أصحابه فنقلوه للتابعين ونقل إلينا جيلا بعد جيل. لكن تبقى للفقيه جزئية التمييز بين ما هو واجب وما هو مندوب أو مستحب، بين الركن وبين الواجب وبين السنة وبين الهيئة. ربما لا يحسن المصلي أن يتكلم في هذا، لكن يحسن الفقيه أن يتكلم في هذا، وتأتي هذه المسائل المفصلة. لكن في المعاملات، وأول معاملة سنبدأ بها إن شاء الله في لقائنا هذا أو في درسنا هذا، البيوع، كيف نبيع وكيف نشتري، فقه المعاملات. وأول معاملة، المعاملة المتكررة، البيع والشراء. البيع، البيع كان موجودا قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الناس كانت تبيع وتشتري قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يبعث، وقبل أن تأتيه هذه الشريعة. إذن فالبيع موجود من قبل تفصيل الشريعة. أمال الشريعة هتعمل إيه مع البيع؟ الناس كانت بتتبايع إما بتأثير شرائع سابقة، وإما بأعراف تعارفوا عليها. الناس تعارفت على أشياء معينة، عادات معينة، تقاليد معينة، صارت مستقرة فصارت عرفا. الناس بناء على هذه الأعراف تبيع وتشتري وتتعامل، لكن ليست الأعراف دائما تكون مما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تأتي الشريعة لتنظم. الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظوا، باع واشترى قبل أن يكون نبيا، قبل أن يبعث، باع واشترى قبل أن يبعث. كان يتاجر في مال خديجة قبل البعثة وقبل أن تتزوج به أو يتزوج من السيدة خديجة رضوان الله عليها. بعد البعثة وبعد نزول أحكام الشريعة باع واشترى أيضا، باع واشترى أيضا، ثم بين لنا ما يجوز وما لا يجوز، أو بين لنا ما يحرم وما لا يحرم. لم يبين لنا بيانا تفصيليا، لم يقل لي كما في الصلاة كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تكبر، كيف تركع، كيف تسجد، وإنما قال لي البيع الذي تعرفون منه بيوع لا تجوز في شرع الله، في شرع الإسلام، في شريعة الله عز وجل، فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الحديث في المعاملات حديثا غير تفصيلي، حديث مجمل أو حديث إجمالي أو حديث كلي، لكن الشريعة لا تبين لنا تفصيلات كيف نبيع وماذا نبيع وماذا نشتري، هذه التفصيلات لا تتناهى. الآن نحن مثلا نتبايع بطرق عديدة، هناك البيع والشراء عن طريق شبكة الإنترنت، قبل ذلك عقد صفقة البيع عن طريق الفاكس، خطاب بالفاكس ويرد عليه بالفاكس، هل سنعقد الصفقة أم لا؟ هذا ما كان الفقهاء القدامى يتصورونه ولا يتخيلونه. طب كيف يتعامل الفقه مع هذه المسائل؟ هذه مسائل غير متناهية، مسائل كثيرة، مسائل لا يصلح أن تأتي أحكام محدودة لتتعامل معها. ومن هنا فالشريعة فيما يتعلق بالمعاملات جاءت بأحكام كلية، بيّنت ما لا يجوز ما يحرم في صور كلية، قواعد كلية إجمالية، ثم تركت الأمر للناس، فصار في القاعدة أن الأصل في العبادات المنع إلا ما جاءت به الشريعة، والأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما حرمته الشريعة. يعني ما ينفعش أصلي على هوايا أو كما يحلو لي، لكن أصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. لكن ينفع نستحدث في البيع والشراء وغيرها من المعاملات معاملات جديدة إلا ما جاءت الشريعة وقالت لي هذا لا يجوز، هذا حرام. إذن فالتفصيل في جانب العبادات جاءت الشريعة فيه بتفصيل دقيق، أما في جانب المعاملات فجاءت فيه بأمور إجمالية، وصار الأصل في المعاملات الحل والإباحة كما هو الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الإباحة. لا أريد أن أطيل بالنسبة لما يتعلق بمسائل الفقه، لكن أريد أن أعرف بالكتاب مرة ثانية. الكتاب الذي سنتناوله، وأنا يعني سأبدأ التدريس من نصفه تقريبا، ونصف الكتاب من كتاب البيوع. هذا الكتاب عدد أحاديثه، عدد أحاديثه 420 حديث، يعني احنا لو حفظنا في كل درس حديثا او اثنين سنحفظ هذا الكتاب. وهذا الكتاب هو الادلة الحديثية التي سنتكلم فيها في العبادات والمعاملات. العبادات درس اخر، والمعاملات هذا الدرس الذي بين ايدينا. هذا الكتاب الصغير الحج لو قارناه بغيره من كتب الحديث التي تتعلق بادلة الاحكام سنجد انه في غاية الاختصار. يعني مثلا من ضمن متون الفقه الحديثية المشهورة ذلك المتن الذي صنفه الحافظ ابن حجر وسماه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. بلوغ المرام عدد أحاديثه تحديدا 1569 حديثا، يعني 1600 حديث. إذا قلنا ده 420 يبقى هذا يساوي تقريبا ربع الكتاب الآخر. هذا كتاب مختصر، هذا كتاب عمدة الأحكام. طيب من مصنف هذا الكتاب ومن أي مادة أو من أي نبع استقاه؟ هذا ما ينبغي علينا أن نعرفه، ثم نتكلم عن بعض شروحه المطبوعة والمتاحة. الكتاب اسمه كما سماه مصنفه العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. أقول الاسم مرة تانية: العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. الاسم طويل لكن احنا اختصرناه في عمدة الأحكام. عمدة الأحكام أو نقول العمدة، هذا يعني ما فيش اختصار بعد كده. هذا الكتاب صنفه الحافظ عبد الغني المقدسي، والكتاب هذا الذي قررته إدارة القناة، يعني أنا ما جئت به وما قررته، قررته إدارة القناة في العبادات وفي المعاملات. هذا الكتاب اختاره المصنف من أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. أي كتابين؟ البخاري ومسلم، صحيح البخاري، صحيح الإمام البخاري، وصحيح الإمام مسلم، هما أصح ما صنف في كتب السنة على الإطلاق. والكتابان يحويان جملة مما صح سنده عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الكتابان، لن أتكلم عن الكتابين، هما أشهر من أن نتحدث عنهما. الكل يعرف البخاري، الكل يعرف مسلم، لعل في برامج القناة ما يتعلق بهذين الكتابين. لكن الحافظ عبد الغني المقدسي اشترط على نفسه أن ينتقي أحاديث الأحكام في كتاب العمدة من صحيحي البخاري ومسلم، مش كده وبس يا أخوانا، مما اتفق عليه البخاري ومسلم. يعني قال سأخرج أحاديث الأحكام في العبادة وفي المعاملة من أصح ما نقل عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأصح كتابين هما البخاري ومسلم. لم يقل أنتقي من البخاري وأنتقي من مسلم، لا، أنتقي مما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. لعل البعض يقول إن الحافظ يعني فاته هذا الشرط في بعض أحاديث قليلة، يعني أحيانا يأتي بأحاديث انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم، ونحن نقول جل من لا يسهو. لكن في الجملة الكتاب مما اتفق عليه الشيخان، ولهذا فإن هذا الكتاب من أبسط وأيسر وأفضل وأصح كتب الأدلة الفقهية، لأنه يرجع إلى أصح النصوص الحديثية على الإطلاق. ما اتفق عليه البخاري ومسلم هو نمرة واحد في التصحيح وفي القوة، يليه من فرد به البخاري، يليه من فرد به مسلم، يليه ما صححه غيرهما ولم يخرجاه، إلى آخر هذه القائمة الطويلة في تصنيف الحديث الصحيح. إذن فهذا من أصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ثم قال عمدة. عمدة يعني إيه؟ يعني عمدة في معرفة الحكم الشرعي، العمدة في الصلاة، العمدة في واجباتها في أركان. العمدة هنا بمعنى المعتمد، يعني ما يعتمد عليه من الدليل في هذه المسألة الفقهية أو في هذه المسألة الشرعية. أقول اسم الكتاب تاني: عمدة الأحكام أو العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. عدد أحاديث الكتاب كما قلت لكم 420 حديثا، 420 حديثا، وهو عدد قليل كما قلنا إذا قورن بغيره من كتب الأدلة الفقهية، وقد قارناه بكتاب بلوغ المرام الذي يبلغ 4 أضعافه تقريبا. إذن هذا مختصر سهل الحفظ، سهل التناول، يعني يستطيع الواحد منا أن يأخذه في جيبه كالمصحف الصغير، يأخذه في جيبه، تستطيع أن تفتح الكتاب وتقرأ أي حديث وأنت واثق من أن هذا الحديث موجود في البخاري موجود في مسلم بل ومتفق على صحته. اتفق البخاري ومسلم على صحته. طب نريد أن نتعرف في نبذة مختصرة عن مصنف هذا الكتاب الحافظ عبد الغني المقدسي. والحقيقة الحافظ عبد الغني المقدسي اسم، ولا أقول هذا وأنا في غاية الأسف، يجهله أكثر أهل الإسلام اليوم، مع أن الحافظ عبد الغني المقدسي كان في زمانه يعرف بأمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. وأمير المؤمنين في الحديث دي رتبة ما كانش يصل إليها أي حافظ، مش أي عالم أو طالب علم، يعني يحفظ 100,000 حديث. مرة واحد قال له أنا حلفت أنك تحفظ 100,000 حديث، فقال له لو زدت ما حنفت، يعني لو كنت قلت 100,000 120 150 200,000 لكنتش هتحنث في يمينك، لأنني أحفظ هذا العدد وزيادة. الحافظ عبد الغني المقدسي، وانا عايز اتكلم عنه بشيء من البساطة، كان رفيق الصبا والطلب مع إمام من أئمة الفقه المشاهير في فقه السادة الحنابلة، تعرفون ابن قدامة المقدسي. ابن قدامة المقدسي أذكركم به صاحب كتاب المغني، المغني في فقه السادة الحنابلة، وهو من أشهر كتب الفقه عند أهل الإسلام قاطبة. ابن قدامة والحافظ عبد الغني المقدسي أولاد خالة، وتقريبا سنهما واحد، عشان كده قلت كان رفيق صبا، كان رفيق صبا. هما من المقادسة الذين ينتسبون إلى بيت المقدس رده الله إلى الأمة. ولدوا في نابلس من أعمال فلسطين أو من بلاد فلسطين، وبعد كده هاجروا أو هوجر بهما مع هجمة الصليبيين على بيت المقدس إلى دمشق، وعاشوا في دمشق. وخرج الحافظ عبد الغني المقدسي مع ابن قدامة المقدسي في رحلة إلى بغداد لطلب العلم وهما صغيرين. ولكن سبحان الله، يعني الناس يبرعون، كل منهم تكون له نهمة في باب من الأبواب أو فن من الفنون. كان ابن قدامة ميله الطبيعي إلى الفقه، وكان الحافظ عبد الغني المقدسي ميله إلى الحديث، مع أنهم درسوا في مدرسة واحدة، تعلموا من شيوخ معروفين، من شيوخ معروفين، لكن كان ميل الحافظ عبد الغني إلى الحديث، عشان كده عرف بأمير المؤمنين في الحديث وعرف بالحافظ. أما ابن قدامة فهو من أفقه أهل الإسلام، من أفقه فقهاء الحنابلة، وكتبه تدل عليه. له روضة الناظر في أصول الفقه، له عمدة، كتاب اسمه العمدة أيضا، بس مش العمدة ده، له كتاب اسمه عمدة الفقه، وهو كتاب مختصر في فقه الحنابلة، اقتصر فيه على القول الراجح أو المعتمد في المذهب الحنبلي ودليله. ثم صنف كتابا آخر سماه بعد العمدة، سماه المقنع، ثم ألف كتابا آخر سماه الكافي. والمقنع والكافي كان ابن قدامة بيجيب في كل كتاب، إما بعد الدليل الواحد يجيب دليل ومعارضه عشان يعلم الفقيه كيف ينظر في الأدلة المتعارضة وكيف يرجح. ثم له الكتاب المشهور الذي هو كتاب المغني. يبقى ابن قدامة صنف في الفقه مجموعة كتب، العمدة، المقنع، الكافي، المغني، وهي كلها كتب متدرجة في فقه الحنابلة. الحافظ عبد الغني كان همته في الحديث، عشان كده لما صنفني كتاب فقهي ما ذكرش فقه الحنابلة ولا فقه الشافعية، وإنما انتقى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعتمد عليها في فهم المعلومة الفقهية، في استنباط المعلومة الفقهية. وهذا يبين ميل الحافظ عبد الغني المقدسي، وجعلوا الكتاب مجرد أحاديث منتقاة مما اتفق عليه الشيخان. أنا عايز في ترجمة مختصرة أعرفكم بالشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي. يقول عنه ابن قدامة المقدسي صاحب المغني: كان جامعا للعلم والعمل. الله، يعني العالم قد يبرع في معرفة العلوم والفنون، لكنك إذا جئت إليه في العمل تراه بعيدا عن علمه. يعني قد تجد أستاذا في كلية الشريعة يدرس الفقه، وأنا أضرب مثلا يا أخواننا، يعني لا أشير إلى أحد، فإذا رأيته يصلي قلت سبحان الله، هل درس هذا فقه؟ هل درس شيئا من الفقه؟ تراه ينقر الصلاة نقرا، فتقول أين العمل من العلم؟ قد يتخصص في أصول الفقه ونحو هذا، لكنه في الباب كأن التخصص أصبح أقرب إلى المهنة منه إلى التطبيق والتنفيذ. وأنا أضرب أمثلة، يعني لا أشير إلى أحد، لكن هذه نماذج موجودة. قد تجد حامل الدكتوراه وتجد فيما يتعلق بفقه العمل في غاية الضعف، والعياذ بالله. نسأل الله أن يجبر ضعفنا وأن يجبر عجزنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ابن قدامة يقول عن الحافظ عبد الغني المقدسي: كان جامعا للعلم والعمل. يعني كان يعمل بما يعلم، مش العلم شيء والعمل بمنأى عن العلم. وما كنا نستبق في إلى خير إلا سبقني إليه. وده برضو من طوابع ابن قدامة رحمه الله، لأنه قال هذا الكلام بعد ما مات الحافظ عبد الغني المقدسي. فابنه بيسأله يعني كيف كان حالك مع أبي، والحافظ عبد الغني المقدسي وابن قدامة كانوا أولاد خاله. والأمر الثاني أن الحافظ عبد الغني المقدسي تزوج من أخت ابن قدامة المقدسي، فابن الحافظ عبد الغني كان ينظر ابن قدامة على أنه خاله، تراه خالا، هو خاله حقا. فبقول له يعني كيف كان حالك مع أبي؟ قال: كان جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصبا وطلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة. الحافظ عبد الغني المقدسي كان بيتشبه بالإمام أحمد بن حنبل، وكان يسأل الله عز وجل أن يرزقه حفظا كحفظ أحمد، وعبادة وزهدا كعبادة أحمد وزهده. وأحمد وإن كان إماما في الحديث، إماما في الفقه، إلا أنه كان في الزهد والورع لا يبارى ولا يجارى رحمه الله. فكأن الله استجاب دعوته، فأوذي عبد الغني المقدسي مثلما أوذي أحمد، وكان الإيذاء أيضا في السنة. العجيب يا أخوانا أن هذا الحافظ اللي صنف لنا كتاب الكمال في أسماء الرجال، يعني ما أعرف كتابا، لا أعرف كتابا في رجال الكتب الستة إلا وهو عالة على هذا الكتاب. الكمال في أسماء الرجال مكتبة ضخمة، مكتبة كبيرة، يعني لو جئنا بكتاب الإكمال هذا وجعلناه على هذا المكتب أو الذي أمامي لا يكفيه. ترجم لكل راوي من رواة الحديث في كتب الحديث الستة: البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. ترجمة وفية تبين لك يؤخذ عنه أو لا يؤخذ عنه، يروى عنه أو لا يروى عنه، حاله من الصح، القوة والضعف، الضبط، عدم الضبط، العدالة، عدم العدالة. ترجمة وفية. كل من يتكلم في الرجال بعده كان عالة عليه، وسأدلل على هذا بأدلة. إن هذا الكتاب اختصر مرات عدة، يعني الكمال في أسماء الرجال تم اختصاره إلى تهذيب الكمال. خذوا بالكم المختصرات: تهذيب الكمال، ثم بعد ذلك تعرب هذا التهذيب إلى تذهيب التهذيب ثم تهذيب التهذيب ثم بعد ذلك تقريب التهذيب. الكتب الأخيرة للحافظ تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، وتذهيب التهذيب أظنه للحافظ الذهبي. كل هؤلاء اشتغلوا على جهد سبقهم إليه الحافظ عبد الغني المقدسي. الحافظ عبد الغني المقدسي كان يعني حنبلي المذهب في الفقه وفي المعتقد، لكنه فيما أعلم هو الفقيه الوحيد والإمام الوحيد الذي صنف مصنفا في عقيدة الإمام الشافعي، لأن بعض فقهاء المذاهب يكون بينهم شيء من العصبية. أي المذاهب؟ لا، أحمد والشافعي كان رفيقين متحابين. يعني إذا استمعت إلى ثناء الشافعي على أحمد تراه يجعله ملء الدنيا، وإذا استمعت إلى ثناء أحمد على الشافعي فكذلك الشافعي هذا الإمام الكبير الذي يملأ الدنيا علما وفقها. وكان يتزاوران والفقيان ويعتمد كل واحد منهما على ما عند صاحبه من الفقه والعلم، وكان أحمد أبرع في الحديث وكان الشافعي أبرع في الفقه والاستنباط، لكن ما كان بينهما نفرة، ما تكلم أحدهما في الآخر بكلام لا يليق. الحافظ عبد الغني المقدسي كان من المتمذهبين بمذهب الإمام أحمد، لكنه صنف كتاب اسمه عقيدة الشافعي. أنا أريد سريعا قبل الفاصل أن أذكر لكم موقف من مواقف هذا الحافظ. الحافظ توفى سنة 600 هجرية، يعني احنا دلوقتي سنة 1400 كام؟ 28. شوف بيننا وبين الحافظ كم سنة؟ قرابة ال 800 سنة أم تزيد. مرض مرضا شديدا أثر عليه في كلامه وقيامه، وكان رجل شديد التعلق بالعبادة، وكان ولده الحافظ أبو موسى يسأله وهو مريض يقول له يا أبتي ما تشتهي؟ نفسك في حاجة نجيبها لك؟ فيقول يا بني أشتهي الجنة. الله، الرجل في مرضه تعلق قلبه بالله، تعلق قلبه بالجنة، استقبل القبلة في اليوم الذي توفي فيه وقال لولدي يا ولدي اقرأ عند رأس ياسين، فقرأت الصورة ثم أخذ يدعو بعدها وولده يؤمن على دعائه، ثم جاء بعض تلامذته وأصحابه يعودوه ويزوروه فجعلوا يتحدثون عنده، فالتفت إليهم وقال لهم ما هذا ما هذا؟ اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله. فقال له ولده يا أبتي هل أنت عني راض؟ أنت راضي عني يا أبتي؟ فقال إيه والله يا بني أنا راض عنك وعن سائر إخوتك. ثم جعل يذكر الله عز وجل، قام الناس عنه وجعل يذكر الله عز وجل بكلمة التوحيد لا إله إلا الله حتى خرجت نفسه. هكذا يموت العلماء، العلماء الربانيون الذين عرفوا الله. المسألة مش مجرد يا أخوانا حفظ أحكام فقهية، المسألة كيف تخشع مع هذا العلم مع هذا الفقه، كيف يورثك العلم خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كيف يورثك العلم عملا؟ مات الحافظ عبد الغني المقدسي سنة 600 هجرية، فرحمه الله رحمة واسعة، ونحن بعد أكثر من 800 سنة نذكر عمله ونذكر جهده ونترحم عليه، ونسأل الله أن يلحقنا به وبأمثاله من علماء السلف العاملين. نقف مع فاصل ثم نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، يا من تتابعون في فقه المعاملات، لازلنا في مقدمة طويلة تتعلق بالفقه بصفة عامة وبالكتاب الذي سنعتمده إن شاء الله فيما يتعلق بفقه المعاملات. قلنا إن هذا الكتاب هو هذا الكتاب المختصر، كتاب عمدة الأحكام أو العمدة في الأحكام في فقه الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. الكتاب على صغر حجمه وعلى قلة عدد أحاديثه اعتنى به علماء الأمة منذ قديم الزمان. مصنف هذا الكتاب كما قلت توفي سنة 600 هجري، يعني نحن الآن بعد 1400 يعني 28 سنة، يعني فات على وفاته أكثر من 800 سنة. هذا الكتاب مع أنه كتاب مختصر وكتاب لا يساوي شيئا في كم ما صنفه هذا الإمام في الفقه والحديث والعقيدة، إلا أنه كما قلت اهتم به العلماء شرحا وعرضا. من هؤلاء الذين اعتنوا بشرحه العالم الشهير المصري الشافعي المعروف بابن دقيق العيد، وشرحه شرح مشهور، ولعل من يطالع المكتبة الشاملة على شبكة الانترنت أو الكمبيوتر يجد كتاب إحكام الأحكام أو أحكام الأحكام لابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام، وهو كتاب معروف كما قلت ولن أتكلم عنه كثيرا، لكنني أريد أن أتكلم الآن عن كتابين. الكتاب الأول كتاب جديد قديم، جديد قديم، جديد بمعنى أنه لم يظهر في عالم المطبوعات إلا قريبا جدا، يعني هذا الكتاب أظنه طبع في خلال العام هذا العام أو العام الماضي. كتاب كشف اللثام، كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام. هذا الكتاب تأليف عالم حنبلي مشهور اسمه الإمام السفاريني، شمس الدين محمد بن أحمد ابن سالم السفاريني، المتوفى سنة 1188 هجري، 1188 هجرية رحمه الله تعالى. هذا الكتاب من أمتع وأفضل شروح عمدة الأحكام، وهذا المجلد الذي بين يديه هو المجلد الرابع. الكتاب تقريبا يقع في حوالي 6 مجلدات، وهو يشرح هذا الكتاب الصغير كما قلنا، وهو كتاب أخرجته وزارة الأوقاف الكويتية كما هو واضح، قطاع المساجد مكتب الشؤون الفنية بالكويت، وزارة الأوقاف الكويتية. وإحنا من خلال شاشة قناة الرحمة بنناشد الرجل المبارك وزير الأوقاف الكويتي أنه يرسل لنا بعض النسخ من خلال هذا السفر القيم الجميل اللي إحنا إن شاء الله ممكن يعني تحتاج بعض طلبة العلم إليه. الشرح الثاني، ولا أريد أن أطيل، الشرح الثاني هذا الشرح الذي اشتهر بين أيدي طلبة العلم منذ فترة ليست بالطويلة، لكنه شرح طيب قيم، وهو تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام، تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام للشيخ البسام ربنا يبارك فيه. وهذا الشرح من أجود الشروح لأنه شرح راعى اللغة البسيطة، ما يستفاد من الحديث فقه الحديث بلغة بسيطة سهلة. قد يتساءل البعض طب احنا هنعتمد اي شروح، اي شروح سنعتمده؟ انا اقول لكم لن نعتمد شرحا واحدا، سنحاول ان نتكلم عن المسألة وعن الحديث، وقد تحررنا من اي كتاب. ليس معنى هذا ان احنا لما نتحرر من الكتب هنقول اي كلام، لا، نحن انا شخصيا سأحاول أن أدرس المسألة جيدا من كل الكتب المتاحة، سواء كان الشروح عمدة الأحكام أو غيرها من كتب الفقه. وكذلك أنتم، أنا أطالبكم، أطالب كل طالب علم، وأنا قلت جهز الكشكول، جهز الورقات، جهز قلمك، حاول أن تجعل هذا الدرس الفقهي درس علمي تتخصص فيه يا طالب العلم، يا من تسألني كيف أطلب العلم، هذا هو سبيل الطلب. لكن اصبر، واظب، سجل، دون، لن أعتمد كتابا بعينه، لكن سأعتمد كل هذه الكتب. فإذا أردت أن تقتني كتابا منها فإنه ينفعك إن شاء الله، وتستفيد به استفادة عامة. طيب، إذا انتهينا من الحديث عن التعريف بالكتاب، طيب الجزء اللي احنا هنشرحه في فقه المعاملات، ما هو واضح من اسمه، احنا هنشرح المعاملات الشرعية، يعني معاملة الإنسان مع الإنسان حدودها الشرعية ايه. اول معاملة بيهتم بها الفقيه في كتب الفقه هي عقد البيع، عقد البيع او فقه البيع. لماذا؟ السبب واضح معروف، من منا لا يبيع ولا يشتري؟ هتقولي كده واحد يقول لي انا لم اقم مرة في حياتي بهذه المعاملة. في واحد ممكن يتصل علينا او يبعث لنا رسالة قصيرة يقول انا عمري ما بعت، عمري ما اشتريت. مش معقول، ده احنا الطفل الصغير بيخرج ليشتري الشيء البسيط. فعلاقة البيع والشراء علاقة متكررة، يعني لا نحيط بها، كثيرة، متعلقة بحياتنا. انت بتفكر تشتري شقة، تشتري مسكن، تشتري أثاث، تشتري طعام، تشتري شراب، تشتري ثياب ملابس، تشتري سيارة، علاقة البيع ده هدف الشراء. طب في البيع، البيع يعني نحن لا نحيط بكم من المرات يبيع الرجل أو يشتري الرجل، فهي علاقة يحتاج إليها الناس جدا. وللأسف الشديد احنا بنبيع وبنشتري بغير أن نسأل أنفسنا هل لله حكم في هذه المعاملة؟ احنا بناخد البيع والشراء بالتلقين كده، شفنا الناس بتبيع بعنا، شفنا الناس بتشتري اشترينا. ولهذا احيانا لما يقال لنا ان المعاملة هذه فيها حرمة او فيها كراهية او المعاملة محرمة، نستعجب ونستغرب، لاننا عندنا قناعة بان الاصل كل بيع حلال، وهذا يحتاج الى ضبط. حق صحيح، رب العزة يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن لما هتدرس معايا في كتاب عمدة الأحكام هتدرس باب البيوع المنهي عنها، البيوع المحرمة. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت انا اسف حضرتك اللي زعاج.
لا تفضل حضرتك.
انا بس عندي حضرتك اسئله كتير جدا جدا، بس في الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها مش عايز اقول على سعادتك برضه، عشان طبعا ربنا ربي يعزك ان شاء الله.
بارك الله فيكم.
انا عندي اسئله كتير جدا، بس في جزئيه بس بسيطه. انا عندي كتب كتير جدا مش عارف اقرا فيها حاجه، مش عارف اوصل ليها حاجه، وفي ناس يعني كتير جدا ائمه في المساجد بنقعد معاهم بيقولوا سعادتك ان بلاش كتبات صغيره، دي فيها في كتب تطلع كده مش مظبوطه، وفي يعني انا مش لاقي، عايز حاجه تعرفني الدين صح. يعني بسم الله ما شاء الله اكبر، ربنا سبحانه وتعالى يا رب يبارك فيك ورب النبي قاطر الرحمه والمقيمين عليها ان شاء الله رب العالمين جميعا، يا رب شيخ محمد حسان وسعادتك وجميع الناس حق النبي رب. فعايز حاجه تريحنا، تعرفنا ديننا حقيقي. وفي نفس الوقت برضو في حاجة حضرتك اسمح بالنسبة للقناة، برضو كلنا في شغلنا مش في وقت صغير بس بنقعده. فحضرتك كانت جزء جميل أو كتب، بس احنا عايزين نعرف الكتب ايه اللي احنا يعني يديكم فيه في نص حاجة صح، حاجة مظبوطة نعرف نراها نستفاد بيها. وانا متأسف جدا ساعتك.
بارك الله فيكم حاجة. بارك الله فيكم، ولبحيل على فضيلة الشيخ محمد حسان هذا السؤال المتعلق بالسؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لن أتكلم فيه لأن هلزم نفسي في فقه المعاملات، فإن شاء الله أخونا الشيخ محمد حسان يتكلم فيه في لقاء الفتاوى. نأخذ اتصال آخر ثم نعود إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا اخي.
الله يكرمك. هو ربنا يبارك فيك يا شيخ. هو عندي سؤال بس، ان واحد اشترى حاجه،
نعم،
اشترى تليفون بالتقسيط،
نعم،
وبعد كده هو التليفون ده كان يعني لسه ما اشتراهوش، ما خدوش يعني، باعه تاني بنفس الطريقه كاش عشان ياخد فلوس.
اشتراه بالقسط وما استلموش؟
لا، هو ما استلموش، وبعد كده الفلوس دي فكر هو كان قدامه مشروع، راح باع التليفون تاني لنفس الايه، لنفس الشركه برضه.
كان باعوا لنفس الشركه،
باعوا لنفس الشركه بسعر اقل. فبعدين الفلوس دي خدها عمل بها مشروع. هو كده الفلوس دخلت فيه حرام.
اسمعني،
دخل فيها حرام، يعني هو ايه الحل بعد ما فتح؟
اسمعني عبر الشاشه
واشتغل.
اسمعني عبر الشاشه.
ماشي، جزاك
الله، بارك الله فيك. أنا بقول للأخ السائل الأول، يعني واضح أن هذا الكتاب كتاب مشهور معروف، وكما قلنا بيعتمد على البخاري ومسلم. مسألة بقى ما فيش حد يقول لك لا اوعى خد بالك، مش كل الكتب، ده كتاب أحاديث، كل الأحاديث اللي فيه في البخاري ومسلم، دي بداية. البداية الثانية شروحه كتير، وأنا قلت مش هعتمد على شرح من هذه الشروح. ثالثا، كيف تطلب العلم يا أخي؟ على حسب قدرتك. أنا دائما أقول للإخوة والأخوات، المسجد باب الطلب، مكان الطلب هو المسجد. المساجد احيانا بتخلو من فرصه الطلب صحيح العلم، قد يكون القائم على المسجد يعني يحتاج الى ان يتعلم او نحو هذا. رب العزه من علينا بهذه القنوات وهذه القناه التي نحت منحا علميا دقيقا، يعني بنعرض علم شرعي، ولاحظ يا اخي ان احنا بنحاول نوصله بابسط عباره. يعني انا احاول أتكلم كما أتكلم معك في أي مكان، دون أن نضيع لغتنا ودون أن نحقر من هذه اللغة الجميلة، ولكن أيضا بدون تقرع أو تقعر، بدون أن تكون صورتنا في الحديث أو وسيلتنا في التعليم والتبليغ منفرة. لا، سهلة إن شاء الله، بسيطة، وإحنا نتكلم في جانب ليس سهلا، وإنما إن شاء الله بتيسير رب العزة وبتوفيق رب العزة سيكون سهلا ميسورا. الأخ اللي سألني سؤال بيع التلفون وشراء التلفون، هذه الصورة سنتكلم عنها تفصيلا في فقه البيوع، وهذا من البيوع المحرمة الذي يعرف ببيع العينة. وبيع العينة، انتظروا حديثا تفصيليا عن بيع العينة وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه ونهيه عنه، وما هي صوره، وكيف نتعامل معه، وكيف نتوب إلى الله منه. وأنا أقول لهذا الأخ، يقال لهذا الذي فعل، توب إلى الله عز وجل من هذه الصورة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك،
مبارك على القناة وحضرتك منور الشاشة.
ربنا يبارك فيك.
الله يحفظك فيك. ان شاء الله احنا عندنا في الشغل في نظام جديد بالنسبه لشراء عربيات، واخد بال حضرتك؟
نعم.
في تبع معرض، المعرض ده بيعمل ايه؟ بياخد مننا بيان مفردات مرتب، واخد بال حضرتك؟ معاملتنا كلها مع المعرض دوت، بياخد مننا مفردات المرتب بتاعه من 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 الشغل عندنا، بنديها للمعرض، بعد كده المعرض بياخد الورق دوت حضرتك، وبعدين يروح اللي احنا عرفناه انه بياخد الورق دوت بيروح يديه للبنك، واخد بال حضرتك؟ بيصرف من البنك دوت فلوس على حس مفردات المرتب دي، واخد بال حضرتك؟ فالمهم معاملاتنا احنا كلها مع المعرض، يعني المعرض بيبعت لنا كل اول شهر واحد من المعرض بياخد قسط العربيه دي.
يعني انت مالكش علاقه بالبنك؟
انا ماليش علاقه بالبنك.
بتشتري من المعرض وبتسدد الاقساط للمعرض؟
نعم.
وبتشتري بسعر واحد؟
واشتري بسعر واحد.
امال البنك بيخش عشان يعني يعطي المعرض قروض؟
المعرض بيحط لي زياده على الـ على الـ على الـ
ماشي ماشي. المعرض يرفع لك السعر؟
نعم،
بيرفع لك السعر مثلا من 60 ل 70.
هو بيقول لي ادفع، يعني مثلا لو العربيه ديت مثلا ب 100,000 بدفع له مثلا 20,000، وبيحط على الباقي 6.5%، ودي برضو جزئيه ثانيه عايز اسال عليها.
لا، هذا لا يجوز.
يعني
العلاقة التي تجوز شرعا في البيع والشراء، في البيع بالأجل،
نعم،
إن أنا أشتري بسعر واحد يا أخي.
نعم.
يعني إيه؟ يعني لو دفعت 20,000 الباقي 100، هيحط لي على 100 فايدة، ده أصبح قرض عليه فائدة.
نعم.
لكن هو لو هي ب 120 وباعها لي ب 140، يبقى هو حط الزيادة من الأول، من البداية. يبقى لا بأس. لكن الصورة الثانية صورة محرمة، وبرضو التصور اللي انت ذكرته لي يحتاج مزيدا من التفصيل، يحتاج عندي مزيد من التفصيل عن وقائع هذه المعاملة لتكون الإجابة أكثر دقة وأكثر شفافية.
يعني هي الجزئية الثانية بتاعت ان هو بيحط
هذه لا تجوز.
لا تجوز،
هذا ربا لا يجوز. نعم،
جزاك الله
بارك الله فيك. الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل.
انا سمعت انا ببيع بالقسط. ببيع بالقسط.
بتبيع بالقسط.
بس ما عنديش محل. يعني واحد بيسألني بيقول انا عايز كذا.
طيب. سمع.
بجيبه له.
بتروح
يعني مثلا عايز يعني تلفزيون، ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، بروح اجيبها له هو اديها له البيت.
بتروح
في حكم الدين كده ايه؟
بتروح تجيبها له تشتريها الاول.
بشتريها كامله.
بتاخد منه مبلغ قبل ما تروح تشتري؟
يعني باخد المقدمه.
لا ما تاخدش حاجه.
ما اخدش حاجه.
لو خدت مقدم انت عقدت على شيء ما هوش عندك.
انا ما اخدش حاجه.
تاخدش حاجه، انت عارف مطلوبه طلبه.
اروح اجيبها له
وروح هاته له وروح سلمه له وتعاقد عليه.
طب ماشي كويس كده. بدل ما اقول له دي بكذا ولا بكذا.
نعم نعم.
طب ماشي، لو واحد مثلا بيقول لي في مكان في عنده جهاز او عاوز اي حاجة، بيقول لي عندي واحد روح اشتريه لي، حكمه ايه ده؟
يعني هو شاف وعايزك تشتريه له. لا بأس انك تشتريه وبعدين تبيعه.
ماشي.
بس الاول تشتريه لنفسك. عشان تتعرض لضمان هذا الشيء.
ايوه.
والبائع الاصلي يبقى ملوش علاقة بالمشتري اللي هيشتري.
يعني انا كده ماخدش مقدمة من حد.
وما تاخدش مقدم الا عند العقد.
الا عند العقد. مثلا اروح اديه الحاجة واقول له دي بكذا.
نعم.
وتعالها كذا.
نعم.
طب اقدر يعني قال لي لا مش عايزها.
يبقى لا تلزمه. انت تتحمله. عشان تتعرض لايه؟ لمخاطر البيع والشراء والربح والخسارة.
طب شكرا يا دكتور. يعني ما فيش ربا ولا في اي حاجة.
ان شاء الله.
يعني الدكان مش مشكلة.
بالضوابط اللي انا قلت لك عليها. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
اهلا وسهلا، جزاكم الله خير.
الله يكرمك
الرحمه، وربنا يا رب يبارك لنا فيها.
ربنا يبارك فيك وفي القناه وفي اهلها
يعني يا رب.
امين يا رب.
وبعد اذن حضرتك كنت عاوز اسال حضرتك في البيع والشراء في البورصه. ينفع اشتغل فيها؟
نعم، هجاوبك ان شاء الله.
ماشي، جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قضية البورصة أنا بقالي أكثر من سنة متوقف في الحديث عنها لسبب رئيسي، هو أني ما عنديش معلومات عما يجري في البورصة من قواعد للتعامل. هو الأصل يا أخوانا البيع حلال والشراء حلال، وطالما أني ببيع سهم في شركة أصلها غير محرم، ببيع في أسمنت، ببيع في حديد، ببيع مش عارف ايه، بعدت عن البيرة وبعدت عن الخمرة وبعدت عن الربا والبنوك، ببيع شيء اصله حلال والشري الاصل هذا الحل. بس احنا برضو يا اخوانا ما نعرفش كيف يتم البيع، وما نعرفش في تقابض ولا ما فيش تقابض، ما نعرفش الاسهم دي او الملكية بتحول في قد ايه، في اشياء غايبة عنا. وانا طلبت من كثير من اخواننا المختصين بهذه المعاملات ان يأتونا ببيان وافي لما يتم في البورصة، حتى إذا قلت رأيي أقول رأيا مشفوعا بالدليل، ويكون رأيا ما هو يعني بسهولة جدا أقول لك حلال وبسهولة جدا أقول لك حرام، لكن بلا علم، وأنا لا أريد أن أتكلم بغير علم. نسأل الله أن يعفو عنا وعنك. لكن قاعدة البيع والشراء الأصل فيها الحل ما لم يتبين لنا أن هناك سبب للتحريم، وأنا لا أعلم هذا السبب إلا إذا عرضت علي تفصيلا للمعاملة. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا كنت بسأل بخصوص، كان في أحد أحد الشقق بتتباع في أحد الأجهزة تبع الدولة. تمام.
نعم.
حضرتك الشقة دي مثلا تمنها وليكن مثلا 70,000، بدفع 20,000 مقدم، ومثلا بقسط 50,000 بزيادة مثلا 8% سنويا. انا عارف ان حضرتك لسه قايل من شوية ان هي المعاملة دي لا تجوز.
ايوه.
بس هو حضرتك يعني انا كنت قلت يعني كنت عايز بس استفسر في نقطة بالنسبة اصلا، يعني انا راجل موظف دخلي لا يتعدى 500 جنيه، وبعدين حضرتك انا عايز شقة اجار جديد، والمفروض ان هو صاحب الشقه اللي على شهر 3 يا ريت تفضلي الشقه عشان انا عايز اجوز فيها ابني. فهل حضرتك دلوقتي وانا عندي محل مشروع يعني بيطلع لي منه حوالي 400 جنيه في الشهر. فهل حضرتك في يعني هل ممكن ان انا اخش على العقد ده على الرغم ان انا عارف من الاول ان هو عقد ربوي او ربوي على اساس ان انا في اضطرار على ان انا احاول على قدر ان انا ربنا يوسع عليا وادفع ادفع اصل المبلغ وما احاولش ارقم عليا الفوائد اللي هي 8.5%؟
ما انا عايز اقول لك حاجه احسن.
اتفضل.
طب ليه ما تشتريش الشقه ديت بطريقه مباحه حلال؟
ازاي حضرتك؟
هقول لك ازاي. هقول لك ازاي. معلش انا عارف ان في اتصالات لكن بسرعه هعطيك حل سهل.
اتفضل.
انت بتدفع مقدم وليكن مثلا 10 او 20000.
ايوه.
والباقي بيحطوا لي عليه فايده.
ايوه.
قدرها كذا.
ايوه.
طيب انا لما احسب الفايده على مدى السنوات مش ممكن اوصل لرقم؟
اه طبعا
اوصل لرقم.
انا حضرتك الشقه دي هتوصل بعد 20
سنه. لا بس انا بس عايز خليك معايا خليك معايا.
اتفضل.
بعد 20 سنه هدفع أيوه. كل شهر كذا.
ايوه.
بالنسبه دي كذا هوصل لرقم، الرقم دي مثلا وليكن 50000 او 100000.
ايوه.
وال20 اللي انا دفعتهم يبقوا كام؟ بقوا 120.
ايوه.
طب ليه هاني ما اكتبش في التعاقد ان انا اشتريت الشقه ب 120؟ سهله اهي. يبقى انا حسبت الحسبه وصلت للمبلغ اللي هدفعه مع اخر قسط.
نعم.
وسجلت هذا المبلغ في التعاقد، يعني هم لازم يقولوا لي ان احنا بنديك الشقه ب 70 وهم بياخدوا فيها 120؟ طب ما يقولوا لي هي ب 120 على 20 سنه.
نعم.
واخد بالك؟ يبقى كده البيع اصبح صحيح.
نعم.
اذا
نعم.
وصلنا
نعم
اذا وصلنا الى تصور الثمن
نعم
عند العقد البيع صحيح.
نعم.
مش هتحتاج تقول انا مضطر ومش مضطر.
لو هي اصلا نظام معمول بيه.
اكتب انت هذا المبلغ في عقدك، احسبها كويس وسجل الكلام ده.
افرض هو مرضيش.
هيرضى ان شاء الله. احنا واحنا بنكلفه حاجه؟ احنا قلنا له هنخطب يعني منك حاجه.
ده عقد وعقد مشترك بين ثلاث اجهزه، يعني المفروض ان هو الجهاز اللي بيبني.
انا بوجه نصيحه يا اخواننا لكل من يتعامل في هذه المعامله، واحنا غاويين الحرام، احنا غاويين، يبقى غاويين نوقع الناس في الحرام ونقع احنا في الحرام. ما انا بديك صوره تغيير للشكل فقط مش تغيير الجوهر.
طيب هو يعني انا بس يعني عشان سؤالي انا بسال في النقطه. انا اعلم ان
المضطر انا عارف سؤالك. المضطر اذا ثبتت الضروره رفع عنك الحرج.
نعم.
لكن
هل
المهم
هل دي تعتبر ضروره يا شيخنا؟
انا لا اراها ضروره.
نعم.
ممكن تسكن ب 500 جنيه و 400 جنيه ما تبقاش ضروره. لكن ايه؟ انا بقول عشان انت وغيرك يا اخي ازاي نحول التصرف؟ انا هضرب مثل. الرسول صلى الله عليه وسلم جاله بلال بن رباح بتمر من خيبر اسمه الجمع، وجاله بتمر تاني اسمه الجنيب. الرسول شاف الجنيب وتذوقه وجد طعمه جيد، فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ فقالوا لا يا رسول الله، اننا اشتري هذا بذات الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثه. خد بالك بنشتري الرديء ندي صاعين رديء عشان ناخد صاع جيد، وده تمر وده تمر. قال لا تفعل فانه ربا، ممنوع ده ربا. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، بيع الصاعين بعشرة جنيه واشتري بالعشرة جنيه صاع من الجنيب. طب ما هي لكن دي صورة محللة حلال ودي صورة حرام. الصورة اللي انا وصفتها لك يا اخي وكل الاجهزة الكل سامعني دلوقتي، نخلي الصورة حلال ما نوقعش الناس في حرج. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألف مبروك على القناة يا شيخنا.
ربنا يبارك فيك وينفع بالقناة وبأهلها وينفعنا وينفعكم.
الله يبارك
بكل خير.
كان في سؤال برضه يخص بيختص بعملية البيع.
نعم.
والد باع لبناته أرضه.
نعم.
باع أرضه لبناته. عقود وسجلها وكده.
بيع سوري.
سليمة.
بيع سوري.
بيع سوري. بس بعد موافقة اخواته. واطي الصبيان.
ايوه.
واطي الصبيان راح قال لهم انا عاوز اكتب ارضي لبناتي، فقالوا له ماشي وكتبوها هم لهم ومضوا عليها. ومضوا على العقود. كتب هو الارض بتاعته لبناته بس بناته ما استلموش. بناته ما استلموش وهو سيبها معاه بينتفع بها لحد بعد وفاته وبعد كده انتقل لهم.
نعم.
بس في الاول خد موافقة اخوات الصبيان اللي مضوا له على العقود ووافقوا على بيعه للبنات. فكنا نعم. عاوزين نسال عن شرعية البيع ده، وهل يعني حلال ولا حرام ولا في حاجة ولا ايه؟ خصوصا ان اخوات الصبيان اللي هم مضول ووافقوا توفوا وابنائهم هم اللي موجودين دلوقتي.
نعم.
مش عارفين مشروعية الموقف ده ايه والبيع ونظامه ايه بالضبط.
وهو لازال على قيد الحياة؟
هو لازال على قيد الحياة.
انا انصحه يا اخي ان يمزق هذه العقود ويترك الامر للقسمة الشرعية. اخواته اللي كانوا موافقين ماتوا. طب دلوقتي ولاد اخواته ورثة. هيورثهم. وبعدين هو عشان يكتب لبناتي احرم اخواتي او احرم اولاد اخواتي انا بوجد عداوة. وين اتحايل واعمل بيع صوري. هو ما باعش ولا حاجة. ده بيع صوري. وبعدين الحاجة تحت ايده وما سلمهمش يعني ما هوش بيع حقيقي. وفي تعدي يا اخي في تعدي. والحقيقة انا انصح هذا الوالد الكريم عايز تكتب لبناتك شيء اكتب لهم شيء محدود. مش كل تركتك مش كل مالك. لان هذا لا يجوز ان تحرم الوارث. انت ممكن تموت والوارث ده يبقى وكيل بنتك او بنتك ترجع له اذا جوزها زعلها. ممكن بنتك جوزها يبايع عليها اللي انت سبته لها. فاتق الله واتقوا الله. وايه عشان ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لنا المخرج بالتقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والقاعدة الشرعية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فليتقوا الله. الوالد هنا لم يتق الله واستأذن اخواته. اخواتك انكسفوا منك او هم لو عايزين يتنازلوا بناتك يتنازلوا بناتك بعد كده. لكن هذا لا يجوز يا اخي. وهذا يورث العداوة والبغضاء. معنا اتصال.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ.
اكرمكم الله.
ربنا يكرمك. ودلوقتي عايز اسال حضرتك سؤال. في اخت قالت لي ان هي اشترت ارض من واحد وبعدين تحايل عليها وما رضاش يديها يعني بالقسط يعني.
اشترت
بقت لواحد ارض. وبعدين ما كملش فلوسه فهي اشتكته.
ما استلمتش منه الارض.
بقيت المبلغ يعني.
لا يعني هي اعطته مبلغ.
فقالت له طب رجع الارض يا تدفع بقيت المبلغ. ما رضاش. فهي اشتكته وقالت لاختها اعملي ان هو اخذ منك فلوس واشتكيه.
ايوه.
فدلوقتي هي بتسالني هل انا لو اشتكيت وانا ما خدتش منه فلوس ولا حاجه بس انا اشتكيني ان هو استلم مني فلوس موصلها زي وقت الامان او كده يعني.
هو كاتب اصاله على نفسه.
ايوه. فهي عايزه تشتكي هي واختها.
طب اختها ملهاش يعني. احنا هنا يا اخوانا لا يجوز ان نكذب لنحصل على حقوقنا. الاخت لها حق.
أيوة.
عند هذا الرجل الذي يجحد هذا الحق. بس هل هذا يساوي انني اخلي اختي تشهد زور؟
ايوه انا قلت لها كده بس انا طبعا
شهادة الزور لا تجوز. لا تجوز شهادة الزور. والكذب لا يجوز. حتى ولو كنا بصدد الحصول على حقوقنا. لكن نقول للاخت دي اشتكي بالورق اللي معاك.
عملت كده فعلا.
نعم.
الاخت دي عملت كده فعلا.
لا يجوز.
طب هي تعمل ايه بقى؟
ترجع في هذا وتحاول تتنصل منه. وانا لا انصح بالحرام.
الله يكرمك.
حتى لو كان هو ظالم ومرتكب للحرام. هذا لا يعني ان احنا نرتكب الحرام نحن مثله. نسأل الله العفو والعافية.
الله يكرمك. ممكن اعرف بس من هم النواصب؟
النواصب هم فرقة لا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرضون لهم بالسب والأذى. سموا نواصب لأنهم ناصبوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء. وللأسف الشيعة الروافض بتستخدم هذا المصطلح استخداما سيئا لتطعن به على أهل السنة. فيصفوننا نحن أهل السنة بأننا نواصب. لماذا؟ لأننا لا نسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل نحترمهم ونقدرهم ونوقرهم. فيسموننا لأجل هذا نواصب. نقول لهم لا لسنا نواصب ولسنا روافض بل نحن أهل سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نحبه ونحب آل بيته ونحب أصحابه لله وفي الله. معنا اتصال آخر. انتهت الاتصالات. طيب يعني نختم حديثنا وأنا المخرج بيعطيني إشارة إلى أنها دقائق معدودة. نختم حديثنا بما سنبدأ به في لقائنا القادم إن شاء الله. سنبدأ في لقائنا القادم حديثا عن البيوع. اعتبروا أن ما ما تم اليوم إنما كان مقدمة تعريفية، عرفنا بالفقه بصفة عامة وما سندرسه بصفة خاصة والكتاب الذي سنتدارسه، لكن إن شاء الله سنبدأ في لقائنا القادم حديثا عن البيع الذي أحله الله عز وجل. لماذا أحله الله؟ سنتعرف على أركانه، سنتعرف على شروطه، سنتعرف على ما يحرم من البيوع، وبعض الأسئلة التي وردت إلينا تعلقت بهذا الذي سنبدأ فيه أو سنشرع فيه إن شاء الله في درسنا القادم أو في لقاءاتنا القادمة المتكررة. وأنا على القاعدة وعلى العهد أنه لا يجوز تجاوز الوقت بحال من الأحوال، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ربنا تبارك وتعالى هداة مهتدين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.